الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يذكر تعالى عن خليله إبراهيم أنه لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فبشره الله تعالى بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام، لأنه أول من ولد له على رأس 86 سنة من عمر الخليل إبراهيم عليه السلام. وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل، لأنه أول ولده وبكره. وقوله: فلما بلغ معه السعي، أي شب وصار يسعى في مصالحه كأبيه. قال مجاهد: فلما بلغ معه السعي، أي شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. فلما كان هذا، رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: رؤيا الأنبياء حق. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير، والحاكم، وهو حديث حسن. وقال عبيد بن عمير أيضا ذلك كما في صحيح البخاري. هذا اختبار من الله تبارك وتعالى لخليله إبراهيم في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر. وقد طعن إبراهيم في السن بعدما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر وواد ليس به حسيس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع، فامتثل أمر الله في ذلك وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه، فجعل الله لهما فرجا ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسبان. ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه وهو بكره ووحيده الذي ليس له غيره، أجاب ربه وامتثل أمره وسارع في طاعته، ثم عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قصرا ويذبحه قهرا. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فبادر الغلام الحليم، سر والده الخليل إبراهيم، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد. قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. قيل أسلما أي استسلما لأمر الله وعزم على ذلك. فعند ذلك نودي من الله عز وجل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك إلى أمر ربك، وبذلك تكون قد بدلت ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للنيران، وكما مالك مبذول للضيفان. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار الظاهر البين. وقوله: وفديناه بذبح عظيم، جعلنا فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالى له من العوض عنه. والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن رآه مربوطا بسمورة في ثبير. فأما ما روي عن ابن عباس أنه كان وعلا، أي الذبح أنه كان وعلا، وعن الحسن أنه كان تيسا من الأروى واسمه جرير، فلا يكاد يصح عنهما. ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات، وفي القرآن كفاية عما جرى من الأمر العظيم والاختبار الباهر، وأنه فدي بذبح عظيم. وقد ورد في الحديث أنه كان كبشا عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا، قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة وقالت مرة إنها سألت عثمان: لم دعاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، يعني حين دخل المسجد الحرام، حين دخل الكعبة، إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما، فخمرهما أي غطاهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وصفية بنت شيبة فيها جهالة. قال الحافظ في التقريب: لا تعرف، يعني صفية بنت شيبة، قال: لا تعرف. وقد حسنه بعضهم لكون الجهالة في النساء في تلك الطبقة لا تضر غالبا. إذن هذا حديث حسن على أقل تقدير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن طلحة: إني كنت رأيت قرني الكبش، قرني الذبح الذي كان فداء لإسماعيل، إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن أمرك أن تخمرهما، فخمرهما أي فغطاهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلين. قال سفيان: لم يزل قرن الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترق. وكذا روي عن ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل معلقا عند ميزاب الكعبة حتى يبس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.